الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه
عندي اثنين موجود حسنا بالتوفيق نستهديه
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع تعين قارئها ومفسرها
إذا قرأت أول مرة لا ترد حسام ترى قرأتك الأول هي الصواب نعم
تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به ومخبرها
نخبرها
ومخبرها أجل من وقتها
أجل هذه الشهر ترى فلو قلت أجله مرة تقول أجل
ومخبرها أجل من وقتها فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومن هذه الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة أرجو الله وأسأله أن يسلم ما قصدنا إلى إراده
إرادة إلى زائدة اشطب عليها كأن المؤلف رحمة الله عليه أخذ هذه القواعد في رمضان وهو يقرأ القرآن يعني ظاهر من ابتداء من شهر رمضان إلى من أول رمضان إلى شهر شوال واضح أن في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم ثم إن ثناءه عليها ليس بغريب لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاته لا يقصدون بذلك الفخر أو التفاخر على الخلق وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفات حولها وقد ذكرنا قبل أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه هذا ما هو قصد مدح نفسه لكن قصد حث الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم وابن مالك أثنى على ألفيته يقول فيها غير هذه بعد تبلغ نعم وتبسط البال لقواه المنجلي وتقصر إلى الأرض ضعيف هنا المهم من شيخنا رحمه الله حينما أثنى على هذا الكتاب لا يريد ذلك أن يستفر به عن الناس وأنا أعرفه تمام معرفة أنه من أشد الناس تواضعا ولكنه رحمه الله أراد أن يشد الناس إلى هذا الكتاب لينتفعوا به نعم
ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل
فاعلم والهدى
الكامل فاعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق
عندكم فاعلم نص عندي واعلم حطوها نصة ثانية عشان تبين خط المؤلف
واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته وأثنى على القارئين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أثنى المواهب فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاة
الدين مش عندكم عند؟ لا أحد يتكلم من اللي يقرأ أنا ما لي ألفين أسماء كل واحد لعندي وقاعدة وأساسات الدين ها وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة
تابع للدين ووقائع وأساس السعادة في الجارين على أمور الدين والدنيا ولا
حطه نصها يا سامي أساسات الدين
سعادة الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة ويهيئ الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات فليسرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاد الذي يحصل به المقصود لأنه إذا فتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه وإحسانه. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التسليم كل من سلك طريقا وعمل عملا واتاه من ابوابه وطرق الموحده فلا بد ان يفلح وينجح ويصل به الى غايته كما قال تعالى واتوا البيوت من ابوابها وكلما عظم المطلوب تاكد هذا الامر وتعين البحث التام عن امثل واقوم الطرق الموحده اليه ولا ريب ان ما نحن فيه هو اهم الامور واجدها بل هو أساسها وأصلها. تعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها على الأحوال الواقعة يؤمنون بما احتوت عليه من العقائد والأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها وكيف الطريق إلى الثبات على هذه الأمور النافعة وتدارك ما نقص منها وكيف التخلص من هذه الأمور الضارة
من الأمور
وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله
فمن سلك هذا الطريق فالذي سلكوه
فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الاعظم في علم التفكير وقويت معرفته واستنارت بصيرته واستغنى بهذا الطريق عن كثره التكلفات وعن البحوث الخارجيه وخصوصا اذا كان قد اخذ من علوم العربيه جانبا قويا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأوليائه وأعدائه ذلك أكبر عون على هذا المطلب ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء
تبيان كل شيء
ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل وأنه كثير بجميع المصالح مبين لها حاس عليها زاجر عن الضار بكلها وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها ويلحق بهذه القاعدة.
القاعدة الثانية ويلتحق بهذه القاعدة. القاعدة الثانية بهذه القاعدة. القاعدة الثانية خلاصة هذه القاعدة أن الله أنزل وفيًا أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأنه يهدي للتي هي أقوم. ومتى آمنا بذلك فإنه يجب علينا أن نسلك الطريق التي توصلنا إلى معرفة هذا القرآن والاهتداء به، ولنعلم أننا إذا سلكنا هذه الطريق فإن الله تعالى يبارك لنا فيما قصدنا وفيما أردنا. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكلما تدبر الإنسان هذا القرآن العظيم وتذكر بما فيه فإنه تحصل له بركته عليه في عمره وفي عمله وفي يقينه وفي جميع أحواله. وإذا أردت أن تأخذ شاهدا على هذا فانظر إلى أعمار من سبقنا من سلف هذه الأمة كيف يحصلون على الخير الكثير العظيم الذي نتعجب كيف يكتبون هذا الشيء أو كيف يعملون على هذا الشيء فضلا عن الإعداد له وما يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وأفكارهم. كل هذا ببركة هذا القرآن العظيم. فعليك أن تشد يديك به وأن تعض عليه بالنوافل، وأن تعلم أنك متى عملت به فيما وجهه الله عز وجل ليتدبر آياته وليتذكر فإنك ستنال السعادة في الدنيا والآخرة. وهؤلاء سلفنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. 10 آيات فتعلموا القرآن لفظا والعلم والعمل جميعا. ولهذا كان الواحد منهم إذا قرأ فقره على الإمام جد فيهم أثرا عظيما محترما، لأنهم لا يقرؤون كما نقرأ نحن مجرد الفاظ نمرها على اللسان بعد ولا تصل إلى القلب أحيانا، ولكنهم يقرؤون بتدبر وتذكر واتعاظ. وهذا هو الذي نزع البركة من علمنا، أننا لا نعمل به ولا نتذكر. فهذا هو خلاصة هذه القاعدة، أن القرآن يهدي التي هي أقوم، وأنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وإذا كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين وهو الهدى والبيان والتذكر حتى تحصل لنا البركة في أعمالنا وأعمارنا. نعم.
القاعدة الثانية: الفكرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير. متفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى راعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها. فإن القرآن كما تقدم إنما أنزل لهداية أول الأمة وآخرها، حيث إنما نزل لهداية أول الأمة.
لا أنزل عندكم نزل ولا أنزل؟ يس معنى عند إيه؟ نعم أطوان.
فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حتى تكون وأن لا تكون. والله تعالى إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث تكون وأن لا تكون. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر بكتابه. فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها. ولهذا قال
مع إدخالنا حتى لا بد أن
فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها. ولهذا
وعلى هذا فإذا ادعى شخص خروج فرد من أفراد العموم من لفظه قلنا لهم أين الدليل؟ وإلا في الأصل أن العام شامل لجميع أفراده. قال العلماء وصورة السبب قطعية الدخول وما عداها فدخولها ظني. الآن يشمل صورة متعددة، فصورة السبب التي نزلت الآية من أجلها قطعية الدخول. فمثلا قضية المرأة التي اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها، هذه قطعية الدخول في قوله والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. وظهر زيد وعمر بعد ذلك قطعية الدخول ولا ظنيته؟ ظنيته لاحتمال أن لا يراد بالعموم جميع أفراده. نعم، لكنها الحكم يشملها إما بالعموم اللفظي وهو الصحيح، وإما بالعموم المعنوي وهو القياس لعدم إيش؟ لعدم الفارق. نعم.
ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر فيها عنك. فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه ونجيه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إلى مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة فالجزم جزما لا شك فيه أنه على حقيقته بل هو حق على
أنه حق على حق
جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته بل هو أعلى أنواع الحق والصدق ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
كما قال تعالى:
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يوجه ذلك ويبينه وينهج طريقته. القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى ورتب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة وسرا ونقصا يقول له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المكتوب.
وهذه مرت علينا أظنها، وهي أن الحكم إذا علق على وصف ازداد في زيادة ذلك الوصف ونقص في نقصه، لأن الحكم المعلق على وصف يدل على علية ذلك الوصف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. نعم واضح. هذا كلام الشيخ رحمه الله، هو يعيد ما تقدم لنا من هذه القاعدة العظيمة. أقول إن الحكم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. فإذا قلت إن المؤمن له أجر عظيم، فكلما قوي الإيمان قوي الأجر، وكلما ضعف ضعف الأجر. والعلة في ذلك أن الحكم المعلق على الوصف يدل على إيش؟ على علية ذلك الوصف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا. هنا ما هي شيء ما يدور عنه السرقة تختلف، ولهذا لا سرق من حذ ما قطع، ولو سرق عدة مرات قطعت رجل اليسرى ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم رجل اليمنى. نعم كيف هو يعني هذا السرق سواء كان قليل أو كثير، لكن القليل ما يقطع فيه، وإذا كرر قطع عضو آخر. نعم.
وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا.
هذا الجنس، لأن الشيخ رحمه الله ذكر الوصف والجنس، اسم الجنس، اسم الجنس، مثال اسم الجنس. نعم.
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. عام لجنس الإنسان، وكل إنسان هذا وصفه، إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها. كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر دال على أن كل إنسان عاقبته ومآله إلى خسار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأمثال ذلك كثير. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن، بل هي النص الأول للقرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها له، والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشاركه وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا عبيد مرغوبون لربهم بكل أنواع الربوبية، مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته، فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا ولا شريكا لله في عبادته وإلهيته. فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا وأحياء وإماتة، وهم يذكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤلفونه ولا
يؤلهون أو فيؤلهون ويؤلهون
فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا. فالإلهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته، وأنه الملك الذي له جميع معاني، وهو الملك الكامل والتصرف له، وهو الملك
الملك، وهو الملك،
وهو الملك الكامل والتصرف النافع، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدر، تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
أفاد المؤلف رحمه الله من أحكام قدرية وشرعية وجزائية، ونحن نقول دائما أن الأحكام شرعية وكونية أو قدرية، لأن الجزائية داخلة في القدرية، لأنها مما يقدره الله مما قدره على هذا العمل. لكن هذه من باب البسط، إذا قلنا إنها كونية وشرعية وجزائية. نعم.
وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم
المستحيلات. كيف الله تعالى على المستحيلات؟ مثال ان الله يعلم المستحيلات. نبي آية من القرآن أصبرها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، على تعلق بشيء مستحيل، يعني مستحيل أن يكون فيهما آلهة إلا الله. نعم.
والأمور السابقة.
نعم. هذا كيف؟ أخبر الله بأنه لو كان في هذا الكون آلهة إلا الله لفسدتا، فأخبر عن شيء لا يمكن وجوده. مستحيل. إيه أخبر عن شيء مستحيل ما يمكن يقع. نعم.
والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلمي والكلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده
حفظهما الله،
وهو العلي العظيم، وأنه الحكيم الذي له تامة كاملة بجميع ما قضاه وقدره وخلقه، وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته إذا مخلوق
عن حكمه.
وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الكاملة بجميع ما قضاه وقدره وخلقه، وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا يخلوق.
صح حكمته.
وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الإبناء وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الجل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخل مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عين المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينكشف لك باب العظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماء الحسنى وتقتضيه من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق بذلك، ولن يحصي أحدا ثناء عليه فوق ما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخبث، وتشمل التقوى جميع ما ينبغي ويلزم اتقاؤه من أنواع المخلوق من أنواع المخلوق النقوصات والمعاصي والمحرمات.
إيش؟ من أنواع المخلوقات يكون المخلوقات ما يبقى عندي المخلوقات من أنواع المعاصي والمحرمات، لكن نفسه أنواع المخلوقات مثل قوله: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هذا أمر بتقوى ما يخاف. نعم.
والإثم جامع لكل ما يؤثر ويوقع بالمعصية، كما أن العدوان إثم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي لحدود الله. والمعروف في القرآن إثم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا، وعصمه المنكر والسوء والفاحشة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يزيد علمهم أن يقوموا في تشهد الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد لله صالح من أهل السماء والأرض.
ما عندنا الله على كل عبد صالح، وهو اللي في الحديث.
فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد
صالح. إيه شهوة.
سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. في القرآن كثير
وأمثلتها. لو أمثلتها وأمثلتها كثيرة جدا في القرآن كثيرة جدا.
وأمثلتها في القرآن
كثيرة جدا. عندكم عندكم. ها؟ إيش بعد؟
كثيرة
جدا. يمكن لكم ومثلها. ومثلها في القرآن. وفي القرآن. إيه صحيح. إذا وامثلتها في القرآن كثيرة كثيرة جدا. ها؟ كيف؟ ها؟ خلاصتها أن المفرد أن المحل بأل يعم سواء دخل على وصف أو دخل على اسم جنس. ثم جمال استغرق رحمه الله في أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن أل فيها للاستغراق، فمثلا السميع للاستغراق كل ما يمكن من السمع، ولهذا ما من مسموع إلا أسماء الله عز وجل. البصير للاستغراق كل ما يمكن من بصر. البر لاستغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان، وهكذا. هنا يؤثم ويوقع في المعصية، يؤثم وش المثال؟ ياء واو وهمزة وثاء ميم. لا منفع يتعب دقائق. يلا خلينا نكمل القاعدة.
إذا وقع في كثيرة في سياق النبي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فانه نهي عن الشرك به في النيات والاقوال والافعال، وعن الشرك الاكبر والافضل والخفيف والخفيف والجلي، فلا ينبغي ان يجعل العبد
فلا يجعل وأن ينبغي وأن
فلا يجعل العبد فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها قوله: فلا تجعل لله أندادا
أندادا
فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وانها لا تملك في هذا اليوم شيئا من الاشياء لاي نفس اخرى مهما كانت السنه. لا اثار شيء، لا اثار شيء من المنافع، ولا دفع شيء من المضار. وكقوله تعالى: وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريد بخير فلا راد لفضله. فكل مر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق سائلا من كان كسبه بوجه من الوجوه، ومن وجهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأجساد والأدوية، إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. وقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله: وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول مكروه أو دفع مكروه، فإن الله هو المنفرد بذلك وحده. وقوله: قل إن خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو، وإذا دخلت منه صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله في غير آية: وما لكم من إله غيره،
ما لكم من إله غيره.
وقوله في غير آية: ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة في الجنة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: المقرر أن المضاف يزيد العموم كما
يستفر المفرد المضاف. المفرد المضاف
المقرر أن المفرد المضاف يزيد العموم.
لا، ماذا المقرر؟
المفرد أن المضاف.
طيب،
المضاف يزيد العموم كما يزيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل
انتسبت إليها،
يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى،
وفيها أيضا فائدة ثانية، أن الأم تشمل كل ما انتسبت إليها، والبنت تشمل كل ما انتسبت إليك، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته من بعده إلى يوم القيامة، وعمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة. نقوم هذا ليه؟ رضاع أو غير رضاع، هنا حتى لو كان رضاع، فعمتك عمة لك ولأولادك وبناتك وبنات أبناتك وبنات أولادك إلى آخره. وكذلك خالتك. نعم.
فكذلك قوله تعالى: وما لكم من نعمة فمن الله، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله
تعالى: فكذلك قوله تعالى: وأما بنعمة ربك.
وما بكم من نعمة.
لا، ما نفتح المثال.
قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث،
فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع من الله فضلا وإحسانا. وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله واتخذوا من
مقام
إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته لمشاعر الحج اتخذوه معبدا. وأصرح من هذا قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الذاتية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بكتابه. وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكين له.
سالكون عندكم مو سالكون يصلح ها يصلح ليش وتكونهم ايش ضمير فصل. نعم انا عندي بالرأس على انها مبتدا وخبر السالكون. نعم
الصراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
ها ايه هو الوقوف. نعم
الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين كانوا دائمين عليهم العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة العبادات الاعتقادية والعملية كما وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم
كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم
العبودية المضافة إلى الله كقوله سبحان الذي أسرى بأمره وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا
نزلنا. نعم لا محل.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. وقوله أليس الله بذات العبد فكلما كان العبد أقوى بحقوق العبودية كان كفاية الله له أكمل وأتم. وما نقص منها نقص من الكفاية بحسب. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر بالبصر. وقوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية. وهذا في القرآن شيء كثير
أو إن هذا واضح المفرد المضاف يفيد العموم، وجمع المضاف أيضا يفيد العموم، أما الجمع فهو أفاد العموم بصيغته وإضافته، والمفرد أفاد العموم في الإضافة فقط، لأن لو نظرنا إلى كونه مفردا ما دل على العموم، لكن بالإضافة يدل. ولهذا قال العلماء لو قال امرأة في طالق طلقت جميع النساء ما لم يرد واحدة معينة، ولو قال جاري وقف وله ثلاث دور صار جميع الدور وقف لأنه مفرد مضاف عنه، ولو قال غلامي حر عتق جميع غلمانه ما لم ينوي.
القاعدة الثالثة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة.
هذا البحث من أهم البحوث في القصد والعمل، في القصد لا يوجد بذلك إلا وجه الله، في العمل لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذين التوحيدين، توحيد القصد وهو الإخلاص، وتوحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تحقق التوحيدان صحة الأعمال، وإذا اختلف أحدهما أو اختل أحدهما فإنه يختل من عمله بقدر ما اختل من توحيده. نعم.
وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدون.
لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ لأن توحيد الربوبية كانوا مقرين به لا ينكرون، ولم ينكر أحد توحيد الربوبية أبدا إلا مكابرة، ولا مهما أحد يعتقد أن هذا الكون خلق نفسه أبدا، حتى المجوس السنوية يرون أن العالم خالقين، ومع هذا يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني. نعم، يرون أن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ويقولون أن النور إله خير نافع والظلمة إله شرير، ويقولون أيضا بعضهم أن هذه الظلمة حادثة بعد أن تكون بخلاف النور. وعلى كل حال ما تجد أحد من الخلق يقولون إن هذا العالم خلق بدون خالق أبدا إلا مكابر، هذا ما مشكلة. أما الألوهية فإنه هو الذي وقع فيه النزاع والجدال بين الرسل وأممه. نعم، هذا المكابرة ما هو صحيح. لو رجعت إلى قرارتنا إذا كان كما قال الله هذا وجحدوا بها واستيقنها أنفسهم. أبدا لا يمكن تجد عاقل يرى أن شيئا محدثا بدون محدث أبدا، هذا شيء ما ينفي، ولو قالوا ما ينفي هذا مكابر، كيف يحدث شيء بدون محدث؟ نعم.
وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدل بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلقه، ولا نفع ولا نفع ضر عن أنفسهم
ولا ولا إيش
ولا دفع ضر عن
أنفسهم
ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا فضلا عن أن يغنوا
يغنوا
فضلا عن أن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفضل من تفضله
ويثني ويثني على نفسه
ويثني على نفسه الكريمة من تفضله بصفات بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك مشارك أحق من أخلص من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتارة
هنا ما قالوا ولا قدرا، لأنه يتكلم عن تقرير الألوهية الألوهية، ولا نعم ولا فلا يحكم غيره لا قدرا ولا شرعا ولا جزاء إلا الله سبحانه وتعالى.
وتارة يقدر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع الأديان، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال العقول بأصحابه بعد اختلال أديانهم وتقريب أفئدتهم وكونهم أضل من الأنعام سبيلا. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة
من عندنا، وكونهم في شك في شك وأمر مريض، وهذه مهمة لأنها لا تعرف ما قبلها إذ عندكم وأنكم.
وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك، والله أعلم. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير
يعني ما الآن القاعدة هذه تقرير القرآن لماذا؟ لتوحيد الألوهية، وأن الله عز وجل يقرره إما بكمال صفاته وإما بتوحيد ربوبيته. ولهذا يستدل الله عز وجل على هؤلاء المنكرين للألوهية بماذا؟ بالربوبية، إذ أنه يلزمه إذا أقروا بأن الله وحده هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، يلزمهم أن لا يعبدوا إلا إياه. ولهذا نقول إن العلاقة بين التوحيد وبين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية، لأنه يتضمن كمال صفات الخالق عز وجل. هنا الربوبية تستلزم الألوهية، يعني أن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه توحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فمتضمن لتوحيد الربوبية، لأنه لن يعبد الإنسان لن يعبد العابد إلا من آمن بأنه رب. هنا
هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما نزه عنه من النقائص والعيوب، فرسولنا محمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفجأ الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه، أو أن يكون قد تقوله على ربه، أو أن يكون على الغيب ضمينا. وأعاد في القرآن وأبدأ في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على جميع الواقع الذي لا يستجيب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ولما ذكر قصة يوسف وإخوته
عندي مطولة: وما كنت بجانب دون لدينا ولكن رحمة من ربك وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر.
لما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.
إيه عندك مجسد بعد سطر.
فهذه الأمور
ولما ذكر قصة يوسف
وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والأخبارات المفصلة التي يفصلها الرسول بما أوحي إليه تفصيلا صح هذه أكثر الأخبار والحوادث التي كانت في كتب أهل الكتاب محرفة ومشوهة بما أضافوا إليها من خرافات وأساطير، حتى ما يتعلق منها بعيسى وأمه وولادتهما ونشأتهما، وبموسى وولادته ونشأته، كل ذلك وغيره لم يكن يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن فقص ذلك على ما وقع وحصل، مما أدهش أهل الكتاب وغيرهم وأخرس ألسنتهم حتى لم يقدر أحد منهم ممن كان في وقته ولا ممن كانوا بعد ذلك أن يكذبوا بشيء منها، فكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا.
أخذت حقكم، عندنا صدق من كذا اللي أخذته منه ولا ما أراد. لا كثير فيها ولا ما أراده من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. نعم يلا وتارة
يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمة ورحمة العزيز الحكيم، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته وفي رحمته بل وفي ربوبيته، وكذلك نصره وتأييده الباهر لهذا النبي على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين، وتارة يقرر نبوته ورسالته بما جمع له وكلمه به من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة.
كيف بما حاده من أوصاف من فضل الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة قبله وتارة يقدم بها وتارة لما حاجه من أوصاف الكمال.
وكان يقرر نبوته ورسالته بما جمع له وكمله به من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة وأن كل خلق عال
خلق
وأن كل خلق عال تام عالم تام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاه وأكمله
منه فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه
صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق والأمانة أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار
الذي أعلاها الصدق عندكم
والمصطفى المختار من الخلق أجمعين وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين السابقين إما باسمه
العلم
إما باسمه اللقب أو بأوصافه الجليلة
العلم أحسن
أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف بيئته كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة
مستقبلة بما أخبره به يا إسلام
التي وقعت في زمان مضى على زمانه أو وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا ولا لغيره طريق إلى العلم به ولا لغيره طريق إلى العلم به
صح
وتارة يقدرها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه وجدهم التام في الإيقاع به لكل ما في وسعهم والله يعصمه ويمنعه منهم وينصره عليهم وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه والمبلغ ما أمر به وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ويتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة فعجزوا ونكفوا وباءوا بالخيبة والفشل وهم أهل الألسن المبرزون في ميدان والفصاحة ومع ذلك ما استطاعوا مع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يأتوا بسورة منه وما استطاعوا ولا قدروا مع شدة حرصهم ومحاولتهم أن يجدوا فيه نقصا أو عيبا ينزل به على أعلى درجات الفصاحة التي ملكت أذمة قلوبهم فلجأوا إلى السيف وإراقة دمائهم وما كانوا يعمدون إلى هذا لولا أنهم لم يجدوا سبيلا إلى محاربته بالقول وما كانوا يزعمونه عندهم علوما وحكما فكان عدو فكان عدوله من السيف وإراقة الدماء أكبر الأدلة على صدق الرسول وأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وأقطع البراهين على أنه الحق والهدى من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله وللمؤمنين به كل ما يدخل لهم سعادة الدنيا والآخرة في كل شؤونهم وأن هذا القرآن لأكبر أدلة رسالته لأكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها.
نعم إيه كل هذا ما بينها هذا مهم.
والله تعالى يقرر أن القرآن كاف جدا أن يكون هو الدليل الوحيد على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة منها قوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أدرى له من الخوارق والكرامات الدال لكل واحد منها بمفرده فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وتارة يقررها بتعظيم شفقته صلى الله عليه وسلم على الخلق
عندك تعظيم عندنا بعظيم ها بعظيم نعم
وتارة يقررها بعظيم شفقته صلى الله عليه وسلم على الخلق وحنوه الكامل على أمته وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة ولا برا ولا إحسانا إلى الخلق منه وآثار ذلك ظاهرة للناظرين فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلته تفوق العد والإحصاء والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. ها امثلتها نعم ها لا يا شيخ من فهدي
معرفة الثانية طريقة القرآن في تقرير المعاد
المعاد
وهذا الأصل الثاني من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها وهي التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم وقرره بطرق متنوعة منها إخباره وهو أطرق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى مع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه كقوله لا أقسم بيوم القيامة إن الإخبار بكمال قدرة الله تعالى
حمك الله
ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته ومنها تذكير أمور العباد بالنشأة الأولى
أكبر ما عندك يقول إن الله أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه أو أمر نبيه أن يقسم عليه إيه لأن الأقسام عليه كثير أكثر من المواضع لكنه أمر نبيه أن يقسم في ثلاثة مواضع وين هذا الرحمن لا نعم يونس الثالث فوز لك اثنين
ومنها تذكيره للعباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجلهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم وأن الإعادة أهون عليه وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتى وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة فمتى أثبت المفكرون ذلك
المنكرون متى أثبت المنكرون
أحدث المنكرون ذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون أحياء الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين، ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، ما أخبر به من أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضية والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ولوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة، أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرها. مما أراه الله عباده في هذا الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار.
أن يردوا.
لا. الله أعانا في محال كثيرة والله أعلم.
وإنما أدى الله سبحانه وتعالى وعاد لسببين. السبب الأول قوة المنافق والمكابر والمعاند والمنكر، فكلما قوي الإنكار كثر المعاند فإنه لا بد أن يكرر الأمر ردعا له وإثباتا للحق. والثاني لأهمية الإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لم يعمل، فإن الإنسان إذا كان يقول ما في فعل ولا جزاء ولا حساب ما هو راح نعمل، أليس كذلك؟ وش أعمل له؟ ما دام أنه يقول أنا إن فعلت الخطيئة أو فعلت حسنة فهو على سواء، فلم يعمل. فلهذا كان الله عز وجل يكثر من ذكر الباحث بعد الموت وضرب الأمثال له والأقسام على ثبوته وغير ذلك مما أثر عليه الشيخ رحمه الله لهذا السبب. نعم.
القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا اتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين، أحدها من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق ضليل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله لا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. والوجه الثاني أن يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنة، أي أي يا من من الله عليه بالإيمان قوموا بشد هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا.
ما تقدم أحدهما الحس يقول أحدهما من جهة الحس على القيام بلوازم الإيمان والشروط كذا، والثاني أن يدعوهم بقوله إلى أن أرسل كذا أرسل خفاء ويعلق لائك الإيمان يدعوهم بمن يتي عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنة من حيث إنها منة. واضح؟ ومناداتهم يا أيها الذين آمنوا لأجل إغرائهم وحثهم على أن يفعلوا، وأن ذلك من مقتضى الإيمان. الثاني يا أيها الذين آمنوا إشعار لهم بمنة الله عليهم بالإيمان، يعني أذكر هذه النعمة التي أنعمت بها عليكم وهي الإيمان الذي ناديتكم به. نعم.
فالوجه الأول دعوة لهم أن يسمموا إيمانهم ويكملوه بشراء الظاهرة والباطنة. والوجه الثاني دعوة لهم لا شك في نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه، وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير
وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير
وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، وتارة يدعوهم إلى ذكر إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعمة تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، ويذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما للعصاة من العقاب، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرة وباطنة ويتعبدوا له وحده ويدعوه بأسمائه
ويركم ما عز الله لهم للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لهم من العقاب، وثلاث يدعوهم لذلك في ذكر ما له من الاسماء الحسنى وما له من الدين،
ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسه. والعبادات كلها شكر لله وتعظيم وتكبير واجلال واكرام وتوجه اليه وتقرب منه، وتارة يدعوهم الى ذلك لاجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومرجعا إليه في الأمور كلها، ويجيب إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليته الخاصة توليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك،
حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك.
وهذا كله مبثوق في القرآن بعبارات متنوعة، وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله ولا تكن من الظالمين فلا تكن من الغافلين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم
هذا الكلام ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب
من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. القاعدة العاشرة في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم يدعو من الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم
لا خلي موجود عندي. إن رسوها أحسن.
يضعه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصد الحق والإنصاف وتقوم الحج على المعادل. وهذا أعظم طريق يدعى به جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة لقطع النظر عن إبطال شبهتهم وما يحتجون به. فإن الحق إذا اتضح علم أن كل من خالفه فهو باطل وضلال، ويدعوهم بما يخوفهم من أحداث الأمم وعقوبات الدنيا والآخرة وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، وأنها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب لآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع تحت سلطان الجهل والتقليد الأعمى للآباء والشيوخ والسادة، ويحذرهم من طاعة هؤلاء الرؤساء، فإنهم رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تقتطع نفوسهم على ما عملوه وقدموه حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم وولاتهم
تستبدل بغرا. نعم
وعداوة. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة
والتدبير
وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح ويقارن بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره، ويدعوهم بالتي هي أحسن. فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوالم وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأن من يخالف الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم الشيطان وإعراضهم عن الرحمن
وتخليهم من ولاة الرحمن
واللهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جليلة والله أعلم.